إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى بني إسرائيل وجعلهم مثالا للبشرية، فذكرت قصتهم بعد أن ذكر الله تعالى خلق آدم وما جرى له مع إبليس، فذكر الله تعالى قصة بني إسرائيل نموذجا للبشرية وجعلها في كتابه تتلى إلى يوم الدين حتى يفهم الناس الشر وليعرفوا الشر ليتجنبوه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ثم قسم بني إسرائيل إلى قسمين: من أدرك موسى منهم وهو الأسلاف، ومن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه من بعده وهم الأخلاف. وبين الله عز وجل لهذه الأمة لحكمة هو يعلمها، لأن علمه يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. بين الله عز وجل لهذه الأمة أن الأخلاف هم الأسلاف، وأن أفعالهم واحدة، وأنهم أمة واحدة، وأن لهم آفة، وآفتهم أنهم يتكبرون يعرضون، وهذا الإعراض عن الحق يولد في حقهم تكذيبا وقتلا للأنبياء. اشتدت اللهجة، اشتد الخطاب، اشتد الرد، ظهرت الحجج اللائحة في المقاطع الأخيرة، وقد جاءت هذه المقاطع إلى قوله تعالى فيما يأتينا قريبا ما ننسخ من آية، فكانت موجهة لمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من يهود. وتبين لنا أن القوم ينظرون إلى أنفسهم ويضعونها في غير موضعها، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. وقالوا قديما في الحكمة، ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، وقد أفرد هذا الموضوع السيوطي برسالة مطبوعة مفردة: من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه، ومن لم يعرف قدر ربه لم يعرف قدر نفسه. فهؤلاء القوم لأنهم لا يعرفون قدر أنفسهم، هم في حقيقة أمرهم لم يعرفوا قدر ربهم، فإن افترضوا أنهم سيعذبون فسيعذبون على النحو الذي يشتهون أيام معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لماذا؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. لم يعرفوا قدر أنفسهم فلم يعرفوا قدر ربهم، فظنوا أن الله يحابي أحدا. ثم لما قيل لهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل على محمد، وهذا تضمن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يرون أن دينهم محكم وثابت وخاتم ومهيمن، وأن كتابهم لا يقبل النسخ، لا يأتي كتاب بعده ولا دين بعده ولا نبي بعده ينسخه. وإذا تأملت حججهم ففحصتهم وكما يقولون وضعتهم تحت المحك وسبرت أحوالهم، رأيتهم أقواما لا عقيدة عندهم، عقيدتهم هشة، عقيدتهم مضطربة، عقيدتهم متناقضة. قوم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نحن عريقون في الإيمان، نحن ننتسب إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ولن نحيد عن هذه النسبة، ونحن رفعاء لا نريد النسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن ننتسب إلى دين، نحن رفعاء، ديننا لا ينسخ، ديننا لا ينسخ. افحص، انظر إلى تأويلاتهم وتحريفاتهم ومعتقداتهم، تجد أنهم يقولون بالبداءة، اليهود يقولون بالبداءة، والبداءة ليست نسخا، وإنما البداءة معناها أن الله كان يريد أن يفعل كذا فبدأ له أن هذا خطأ ففعل شيئا آخر، بخلاف النسخ. النسخ رفع حكم تكليفي بنص متأخر، رفع حكم متقدم بنص، ويكون هذا الحكم فيه أمر أو نهي بنص متأخر عنه، وهذا من باب التربية، فالله جل في علاه يصدر أوامر في أوقات مختلفات فيرفع أمرا ويثبت أمرا. والنسخ كما قرر أهل العلم يستفاد منه حتى بعد وقوعه في مجال التربية، المصلحون، ولم أجد أحدا فصل في ذلك كما فصل ابن باديس في رسالة له مطبوعة عن أصول الفقه، ورسالة وظف علم الأصول في موضوع التربية وهو من المصلحين والإصلاح، فنبه على أن النسخ يستفيد منه المصلحون. فالشاهد من هذا الكلام أن اليهود قبحهم الله وعليهم لعنات الله المتتابعات إلى يوم الدين. هؤلاء القوم ما عرفوا قدر ربهم، فلم يعرفوا قدر أنفسهم، ولأنهم ما عرفوا قدر أنفسهم وضعوها في غير منزلتها، فتبجحوا بالدعاءات وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تبجح بدعة، ذكروا أن الله عز أنهم آمنوا بما أنزل عليهم، لاحقتهم الحجج. تبين معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى تفنيد كلامهم بإيمانهم بما أنزل عليهم من 10 وجوه ذكرناها وسردناها. لابن القيم في الآيات التي نحن بصددها والتي يقول الله تعالى فيها رادا عليهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، تأمل لغة القرآن، طريقة القرآن العرض الكامل والشامل الذي يستغرق حال المردود عليه ويرد عليه من الأعماق من الجذور بتأودة. يعني تأمل الآن الرد جاء بعد جملة آيات لاحقهم ربنا فيها بالحجة وعراهم وبين فسادهم وأن الفساد في أصولهم وأنهم كذابون لا محالة، أنهم كذابون لا محالة. بعد أن دمغهم بالكذب جاء إلى الشبهة التي قالوا فيها لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، جاء فندها. وهكذا ينبغي أن يستفيد المحق لما يناظر المبطل، جاءت المناظرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع الآيات ونقرأ كلام ابن القيم وهو بديع، وذكره في موطنين من كتبه، ذكره في الموطن الأول في كتابه بدائع الفوائد، ويغلب على هذا الكتاب الوقفات اللغوية الدقيقة، يركز على لغة القرآن، ثم ذكره في كتابه الآخر بدائل مدارج السالكين، ويركز في هذا الكتاب على القضايا الوجدانية الإيمانية التربوية. فأخذ من سياق القرآن وقفات جميلات. يقول الله عز وجل: قل إن كانت لكم دار آخرة خالصة، قل إن كانت لكم دار آخرة عند الله خالصة، عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل، خطاب لمحمد، المناقشة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. هم لا يريدوا أن يدخلوا محمدا صلى الله عليه وسلم في الأمر، يحيد عنه ويحاول جاهلين أن يتبرعوا منه ومن دعوته. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويلقنه الحجة. لما قالوا، لما رأوا أنفسهم أنهم أبناء الله وأحباء، جاء تفديد هذه الحجة. قل يا محمد، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت لكم الدار آخرة عند الله خالصة، كانت لكم الدار الآخرة في السياق تقديم وتأخير، كان أين اسمها المرفوع؟ اسم كان أين؟
الدار.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة، وأين خبرها؟
لكم.
في محل نصب خبر كان، لام والكاف، فقدمت لكم. الخطاب شديد، والخطاب هم المعنيون به أصالة. المعنيون بالخطاب هم قل إن كانت لكم، فقدم الخبر وأخر الاسم، ولا يكون ذلك إلا لأهمية. تقديم التأخير يستفاد منه الأهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، إيش خالصة؟ إعرابها
خبر،
إيش إعراب خالصة؟
حال،
نعت،
نعت
أو حال ل إعراب خالصة حال من الدار الآخرة، كانت الدار الآخرة خالصة عند الله. هذه العندية عندية تشريف، وليست عندية مكان، إلا إن كان القوم يعتقدون بتجسيم الله جل في علاه وأن الجنة عنده، لأن القوم لا يقدرون الله حق قدره. قل إن كانت لكم، اللام الاختصاص والملكية، إن كانت الآخرة لكم خالصة. يا ترى ما المراد بالآخرة هنا؟ قل إن كانت لكم الآخرة
جنة.
الجنة هنا الآخرة لا يراد بها إلا الجنة. طيب ما هي الآخرة؟ هل الآخرة جنة فقط أم الآخرة جنة ونار؟ الآخرة جنة ونار. ما هو سر العدول عن ذكر الجنة إلى الآخرة؟ تحكم بالقوم، والقوم لا يؤمنون بآخرة في حقيقة واقعهم. الآخرة عندهم لا يؤمنون بها أبدا، لا وزن لها. سر ما مضى من جرائم وقعت منهم لا إله إلا الله، عدم إيمانهم بالآخرة، عدم امتثالهم لأوامر أنبيائهم، لمعتقد نبيهم موسى عليه السلام. يتبجحون، نحن على اتباع شريعة موسى، لا نتزحزح عنها. مثل الذي يشرب الخمر ويرتكب الموبقات ويفعل والعياذ بالله تعالى الكل حرام، لا تقوله يا رجل اتق الله لماذا تفعل هذا؟ قال أنا حالف يمين أن أفعل هذا،
ما
ونفعل هذا تعظيم لله. ما شاء الله، أنا حالف يمين، أريد أحفظ يمين، حافظ يمين. هذه صورة مصغرة مع ممن يفعل هذا مع بني إسرائيل. نحن أتباع موسى، كيف ننزل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الآخرة لنا، الآخرة من الجنة. هي الدعوة، من يدعي، من يدعي لا يدعي ما يريد فقط، يدعي كل شيء. ونحن ليست لنا الجنة، فسمى الجنة آخرته، في بيان في سعة الدعوة وكثرة التبجح، غوص في أعماقهم، رد عليهم، مجال عرض حجة ورد الحجة. يعني الكلام الذي يزعمونه لا أساس له من الصحة. إذا ما قال كل إن كانت ولا وجه له، ولا يقوله عاقل، ولا يمكن أن يصدق. لو كان له أدنى مجال التصديق لكانت السياق سياق إيش؟ قل إن كانت لكم الجنة. لو كان هنالك أدنى مجال للتصديق لكانت سياق سياق قل إن كانت لكم الجنة. هم أخذوا الآخرة كلها وأصبحوا يتحكمون فيها، وأصبحوا يعني يعذبون كيفما شاءوا. من أراد أن يعذب هم الذين يحددون من يعذب وكيف يعذب. تبجح، قوم أهل تبجح، أهل كذب. لذا قال الله عز وجل فيما يبدو لنا، لما نقول قال الله عز وجل فيما يبدو لنا، وإلا فالذي يخفى علينا أكثر ما نعلم، نتكلم في حدود ما علمنا ربنا. ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا شكر نعمته، نسأله سبحانه أن يجعل علمنا وما نسمع وما نقول حجة لنا، ويجعله سببا للقربى منه سبحانه ورفع درجاتنا يوم القيامة. قل إن كانت لكم الدار، الدار مؤنثة، الدار مؤنثة، قل إن كانت تاء، والأمر على الشرط، إن شرطية، الشرط تمني الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قال عند الله، هذه العندية عندية تشريف الله جل في علاه، مالك الآخرة، مالك يوم الدين، يوم الدين الملك خالص له. في الدنيا الله يعطي الدنيا لمن شاء، قد تجد في الدنيا من يملكون، لكن الله مالك يوم الآخر، يوم الدين. لذا قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. الخالص، الشيء الخالص السالم من المشاركة، الخالص باللغة السالم، السالم من المشاركة، السالم من مشاركة غيركم. وهذا يتضمن إن قل إن كانت دار الآخرة خاصة بكم ليست لغيركم. ولذا قلنا الجنة هذا شرط. قل إن كانت الدار، قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة لكم، لا بالتمليك، كأنهم يملكون الجنة. هذا وارد عند بعض الناس اليوم، بعض الناس دينه دعاوى، مرتكب كثير من المعاصي، وقد تجد بعض الناس لا يصلي ويعتقد في جنباته أنه من الأمة المرحومة وأن الجنة له، ولما يريد أن يمدح نفسه لا يذكر خيرا وإنما ينفي شرا. إيش يعني ينفي شرا؟ أنا الحمد لله ما بسرق ولا بزني ولا بكذب. هو في كلامه هذا يكذب، هو في كلامه هذا يقول أنا على خير عظيم، لا أسرق ولا أزني ولا إلى آخره، هو يكذب. ليس هذا المدح، ما أحد عاقل يمدح بالسلب، إنما الإنسان العاقل يمدح بالإيجاب. أنا أمدح بأني أفعل الخير، لا أني أترك ترك الشر سلب. وهذا يظهر على ألسنة كثير من الناس خصوصا عند السؤال في وقت الزواج. هذا شيء شائع لما تسأل فلانا تقدم لمولية من أخت أو بنت عندك فتأتيك الأخبار والله الحمد لله سألنا عنه وقالوا الحمد لله ما بيسرق ولا بيزني ولا بيفعل ولا بيفعل. هذا مش مدح، هذا لغو، هذا كلام لا وزن له. الرجل إذا أراد أن يمدح يمدح بالفعل. فهذه الدعاوى تشبعت بها قلوب بعض المسلمين، والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، والله قال على المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يقوم الليل ويصوم النهار ويطلب العلم ويتقرب إلى الله بالطاعات، قلبه وجل يخاف أن الله لا يقبله. هذا المؤمن، هذا المؤمن مقبل بكليته وكلكله وكل ما أوتي من قوة، مقبل على الآخرة ويخاف أن الله جل في علاه لا يقبله. هذا المؤمن ليس كشأن اليهود، احنا خلاص الأمة المرحومة لنا الجنة، لنا الجنة، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بلسانه وبيده معول ثقيل من أكبر طراز ويضرب هذا الإسلام من الجذور، يده تضرب وتهدم ولسانه يدعي والنفس تشتهي والقلب يتمنى والضريبة نصرة الشرع غير محاصلة وغير موجودة. هذا موجود كثير عندنا، هذا هذه الخصلة موجودة، كثير من الناس لا يعرفون قدر أنفسهم. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ولي الإسلام وحده ثبتني عليه حتى ألقاك، اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي لطاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا يدعي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كانت لكم ابتدأ لكم بيانا لزعمهم، هم على زعم دار آخر لهم عند الله خالصة، قال من دون الناس، أيضا من دون الناس توكيد لمعنى الاختصاص المستفاد من تقديم الخبر على الاسم، من تقديم لكم على الدار الآخر، كأنهم يقولون إننا في منزلة وسائر الخلق في منزلة. إذا قال الله عز وجل من دون الناس، وأول ما يراد بالناس هنا المسلمون محمد وأتباعه، لكن هم يستغرقون كل الخلق، ممن رأوا ممن لم يروا، ممن سمعوا ممن لم يسمعوا، ممن عرفوا ممن لم يعرفوا، يرون أنفسهم فوق الخلق. هذا الإنسان الذي يجعل نفسه فوق الناس وينظر إليهم من عرج، من برج عاجي كما يقولون، هذا لا يعرف الله عز وجل، هذا لا يعرف أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا لا يخاف على نفسه. فالإنسان ينبغي أن يخاف، الذي يعرف قيمة الشيء يخاف أن يفوته، يخاف أن يتفلت منه. أما يصبح الدين تبجح ودعاوى فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، الشرط دار الآخرة لهم، جزاء الشرط قال فتمنوا الموت، هذا جواب الشرط. لا يخلص أحد للدار الآخرة وهو في الدار الأولى، الإنسان لا يخلص للدار الآخرة ونعيمها وما فيها من خير، لا يخلص إلا وقد فارق الحياة الدنيا، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالموت، إلا بالموت. فإن كانت الدار الآخرة خالصة لكم ونعيمها لكم وبساتينها وجنانها وخيراتها لكم، فلماذا أنتم أحرص الناس على حياة كما في الآية التي بعدها؟ لماذا لا تتمنوا الموت؟ والتمني يقع بالقلب تارة وباللسان تارة. لو أنهم تمنوا باللسان والقلب ما وقع فيه التمني لأبطلوا هذه الدعوة. لكن من دلائل صدق رسول الله ومن دلائل إعجاز القرآن أن اليهود لا يتمنون الموت حتى باللسان التمني الكاذب. حتى التمني الكاذب باللسان دون القلب لا يتمنون الموت، وهذا دلالة على إعجاز القرآن ودلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لو أرادوا أن ينقضوا دعوة محمد من أصولها، أو أراد أبو لهب أن ينقض دعوة محمد من أصولها، أظهر الإسلام، قال أنت تقول تبت لذا أنا أسلمت. لو أسلم نفاقا ما وفق للمسلم. إسلام أبو لهب لو أسلم بنفاق بكذب لكان ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود لو يظهرون التمني باللسان والعجيب، تأمل معي الآية، تأمل معي الآية عجيب، التحدي قائم لغاية هذه الساعة، لغاية هذه الساعة التحدي قائم. لذا قال الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، الآية التي بعدها ولن يقع التمني. التمني حقيقته حديث نفس مع نطق باللسان، أمران مجتمعان، لكن يقع في الظاهر دون الباطن التمني باللسان، وهذا أمر منفي عنه. قد يقول قائل، قد يقول يهودي مثلا أراد أن يحاججنا بالمنطق، يقول أنتم يا أيها المسلمون نقلب عليكم هذه الدعوة، نحن نقلب عليكم هذه الدعوة، أنتم هل تتمنون الموت؟ والنبيكم يقول لا يتمنين أحدكم الموت. فلو هم قلبوا علينا الأمر، ما هو جوابنا؟ عندنا أجوبة، مش جواب، عندنا أجوبة. الجواب الأول أننا لا نزعم أن الآخرة خالصة لنا، نحن نخاف ولا نحب أن نتمنى الموت لقصورنا. من كان منا قد قصر ويمني نفسه أن يستقيم وأن يتزود من الطاعات، فما أحب الموت من أجل هذه الغاية، فعدم تمني الموت محمود في حقه وليس بمذموم. أما من لم يقصر أو إن وقعت أسباب ودواعي الموت فنتمناه. إلى المسلمون في الجهاد في سبيل الله يتمنون الشهادة، لذا أتباع موسى عليه السلام ممن أدركوه وممن جاءوا بعده إلى يوم الدين لا يتمنون الموت، لكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا الأمثلة في تمني الموت لما دعت الحاجة لتمني الموت. فهو مثلا خبيب بن عدي يقول لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وهو جعفر بن أبي طالب مثلا يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. وهو مثلا عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه يقول جريا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. وهو مثلا عبد الرحمن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يقول لكني أسأل الرحمن ضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة من يدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقول إذا مروا على جدثي أي على بدني أرشدك الله من غاز وقد رشد. كان يتمنون الموت إذا دعت الحاجة. طب لا يتمنى أن أحدكم الموت؟ قال لضر نزل به. لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. إيش يعني لضر نزل به؟ لا يرضى بقدر الله فيموت. فنحن منهيون عن تمني الموت لهذا الأمر. وتمني الموت في حق من دعت من احتاج الإسلام الشرع لنصرته في وقت التمني هذا أمر كثير عند المسلمين وموجود وسيبقى موجودا في هذه الأمة، مع أننا لسنا مثلهم، لا نزعم أن الآخرة خالصة لنا، فليس لهؤلاء الأقزام أن يحاججون بأن يقلبوا الأمر علينا، فإن قلبوا الأمر علينا فنحن عندنا أجوبة شرعية صحيحة معقولة مقبولة، وليس حالنا حالا. أما بعد، نذكر الآن كلام ابن القيم، أن هذه مقدمات أحببت أن نتكلم فيها قبل بدء أو قبل أن نتكلم في كلام ابن القيم. يقول ما ابن القيم رحمه الله، قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يقول: كانوا يقولون نحن أحباء الله ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس، وإنما يعذب منا من عبد العجلة. قالوا: نعذب من عبد العجل يعذب 40 يوم. ومنهم من قال: الدنيا 7000 سنة ونحن نعذب في كل من كل 1000 سنة يوما، فمن عصى الله منا يعذب 7 أيام. قالوا: الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس، إنما يعذب منا من عبد العجلة مدة ثم يخرج من النار. وجود أن العذاب قليل أو يسير، أو أن العذاب سيخلص صاحبه منه، في أعماق قلوب كثير من المسلمين هو الذي يجرئهم على معصية الله هذه الأيام. وجود في أعماق القلب في المعتقد، إذا عذبت أنا مسلم، فيستمر المعصية، وإذا استحل المعصية قد يكفر إذا استحلها. هذه الخصلة شابه فيها العصاة اليهود، أن تتجرأ على المهالك فتقتحم المهالك بشيء في قلبك، إنه أنا لي منزل عند الله وأنا من الأمة المرحومة وأنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتجعلك هذه المعتقد يحركك للآخرة، يحركك للقرب من الله، المعتقد الذي يحركك إلى الشر ويهون عليك الشر ليس هذا معتقد سليم، ليس هذا معتقد شرعي أبدا، هذا معتقد يهود، هذا موجود في نفوس الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإنما يعذب منا من عبد العجل مدة ثم يخرجون النار، وذلك مدة عبادتهم له، فأجابهم تبارك وتعالى عن قولهم إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة بالمطالبة، وتقسيم الأمر بين أن يكون لهم عند الله عهد عهده إليهم، وبين أن يكونوا قد قالوه عليه ما لا يعلمون، ولا سبيل لهم إلى ادعاء العهد فتعين الثاني، أنهم تكلموا على الله ما لا يعلمون، ما عرفوا قدر الله عز وجل. ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه، لأن الحبيب تقول نحن أحب، الولد لا يكره لقاء أبيه إن كان غائما بل يحبه، نحن أبناء الله وأحباؤه، الله حبيبكم تمنوا لقاءه، أنتم أبناؤه تمنوا لقاء الأب، فالابن لا يكره لقاء الأب. نحن لا نقول نحن أبناء الله، نحن نقول نحن عبيد لله ونخاف من سيدنا ونرجو، فافترق حالنا عن حالهم، فلو أننا ما تمنينا لجاز لنا، نحن لا نتمنى الموت في حال ونتمنى الموت في حال، نحن أهل العدل وأهل الإنصاف بخلاف اليوم. والابن لا يكره لقاء أبيه، لا سيما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصة به، خالص لك الآخر، أنتم أبناء الله وأحباء والآخر خالص لكم، ليش على الدنيا عايشين؟ مقدمات صحيحة. أبناء الله وأحباؤه والآخرة لكم. يعني لو الأبناء، لو أنكم أبناء الله وأحباؤه، ولكن الأب قاسي والمآل ليس لكم، لن يكرمكم لكم. لكن أبناء وأحباء والآخرة لكم مشوقي، ليش تعيشون الدنيا؟ أمر يقبله المنطق تماما. يقولون، يقول الله عز وجل، أو يقول ابن القيم في تفسير الآيات، يقول والابن لا يكره لقاء أبيه، لا سيما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصة به، بل أحب شيء إليه لقاء، بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه، فحيث لم يحب ذلك ولم يتمنه فهو كاذب في قوله، مبطل في دعواه. ونظير هذا قوله في سورة المائدة ردا عليهم، قوله نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. تأمل معي دقة ابن القيم، يقول يعني أن الأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه. وهنا نقطة لطيفة، لطيفة جدا، قل من ينتبه إليها، ونحن نقررها بسؤال وجواب. فإن قيل معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب، والحبيب قد يهجر حبيبه إذا رأى منه بعض ما يكره، قيل لو تأملت أيها السائل قوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم لعلمت الفرق بين هذا التعذيب وبين هذا التأديب والهجران. فإن التعذيب بالذنب، فإن التعذيب بالذنب ثمرة الغضب المنافي للمحبة. فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا لم يكن هناك ذنوب يستوجبون عليها العذاب من المسخ قردة وخنازير. لو في محبة الله ما مسخكم، ما عذبكم. وتسلط أعدائهم عليهم، يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون متعبداتهم ويسبون ذراريهم. فالمحب لا يفعل هذا بحبيبه، ولا يفعل هذا الأب بابنه. فأنتم كذبة في دعواكم أنكم أحباء الله وأبناءه. الله يعذبكم بذنوبكم. المحب يؤدب لكن لا يعذب. المحب والأب يؤدب ولا يعذب، وأنتم الله لا يؤدبكم ولكن يعذبكم. يقول ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إجرامها وعتوها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته، وذلك ينافي كونهم أحبابه. فلو أحبوه ما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك، ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذبهم. إذا قال رد عليهم قال إيش؟ فلما يعذبكم بذنوبكم؟ قال بذنوبكم. ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذبهم. فالتأديب شيء والتعذيب شيء، والتأديب يراد به التهذيب، التأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح، والتعذيب يراد به العقوبة والجزاء على القبائح. فهذا لون وهذا لون، وفي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي. هذه وقفة ذكرتها لكم وسأعيدها الآن لمناسبة المناسبة التي جاءت. ذكرت لكم أن هنالك فرق كبير بين الابتلاء والعقوبة، وقلنا أن الابتلاء يعقبه إيش؟
تمكين.
قوة وتمكين وشدة الالتحام واجتماع وقوة الكلمة، والعقوبة يعقبها إيش؟ تشرذم وضعف وخور وافتراق ومنابذة ومناكدة. المسلمون خصوصا في وقت الثورات التي جرت، مثلا ما حصل في سوريا في أواخر السبعين، ذاق الويلات وحصلت مجازر وعدوهم لا يرحمهم، لكن كنا نسمع منهم، وقد التقيت بقادة الكبار، أنهم مبتلون وأنهم سيمكنون. ثم عقب ذلك اتهامات، فرقة، تشرذم. كثير من المسلمين اليوم، كثير من المسلمين اليوم خصوصا الحراكيين العاملين المتعجلين لقيام دولة الإسلام، في كثير من الحركات ومآل كثير من الأفعال التي وقعت منهم يعذبون، وهم يقولون نحن مبتلون، وهم يقولون نحن مبتلون. فرق كبير بين الابتلاء والعقوبة. قيل للشافعي: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال: سبحان الله، وهل يمكن الرجل إلا بعد أن يبتلى؟ الرجل لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى، لكن فرق كبير بين الابتلاء وبين العقوبة. فهذا الكلام تأصيل عميق لابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في الفرق بين الأمرين، والمناسبة الآية رائعة التي ذكر: فلما يعذبكم بذنوبكم، لما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم أحباب الله. ففرق بين التعذيب وبين التأديب. الابتلاء تعذيب أم تأديب؟
تأديب.
الابتلاء تأديب، والعقوبة
تعذيب.
العقوبة تعذيب والابتلاء تأديب. لابد العبد أن يبتلى، لابد العبد أن يبتلى، لكن يبتلى ليؤدب، ليخرج الضعف البشري، لتثقل الشخصية، ليقع التضرع والقرب من الله عز وجل. إذا المؤمن إذا وقع به شيء يعني يجأر إلى الله بالابتلاء، يقوى حاله فيصح مآله، تجتمع كلمته مع إخوانه. كل ما يقع في الأمة من شردمة، يعني الذي يقع في ليبيا اليوم لا يمكن أن يقول عاقل أنه ابتلاء، هذا عقوبة. هؤلاء يستحلون دم هؤلاء، وهؤلاء يستحلون دم هؤلاء، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله. والله لا يوجد عقوبة بعد أكثر من هذه العقوبة. أنا أستحل دمك وأنت تستحل دمي، وأنا مسلم وأنت مسلم، هذه عقوبة، هذا تعذيب وليس هذا تأديب. التأديب مثل ما وقع مع الأحزاب بحق المسلمين، ما بلغت القلوب الحناجر، توجهت القلوب لله عز وجل، فالله تدخل بقدرته بريح فهزم الأحزاب. إذا بقي الأمر موضوع ابتلاء، فالله جل في علا لا يعجز شيء، الله يتدخل بالطريقة سبحانه التي لا يمكن أحد أن يغلبه. فالله يبتلي والنتائج الابتلاء ظاهرة، بينما نتائج العقوبة أيضا ظاهرة، لكن الأولى في حالة الإجابة والثانية في حالة السلب. نعيد كلام القيم ونعود لكلام القيم، يقول: وفي ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه في مقام المناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص الناس على عدوانه وتكذيبه، اليهود أحرص الناس على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرهم خبرا جزما أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقا للرد عليه، بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله. ما أحد منهم قال أنت كاذب. لماذا؟ لأنهم في أعماق نفوسهم يعلمون صدق هذه المقولة. هم أذلاء، مغلوبون، مقهورون، كذابون. ما أحد رفع رأسه فقال نحن نتمنى الموت، حتى باللسان ما حصل. يقول وهو يخبرهم خبرا جزما أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، ولو علموا نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليهم، بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله، وإنما منعهم من تمني الموت معرفتهم بما لهم عند الله من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فهل لا أظهر التمني وإن كانوا كاذبين؟ فقالوا نحن نتمنى. قيل وهذا أيضا معجزة أخرى، وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم، فلم ترده قلوبهم ولم تنطق به ألسنتهم تصديقا لقوله ولن يتمنونه أبدا. انتهى كلامه في كتابه بدائع الفوائد، ويبقى كلامه في مدارج السالكين مع الآية المتبقيات المتبقيات. نتعرض لهذا إن شاء الله في درسنا غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.